بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الترتيب بين الرأس والرقبة وبقية البدن، وقلنا أن المشهور الذي كاد يكون إجماعا هو وجوب الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبين بقية البدن. وقلنا أنه توجد ثلاث طوائف من الروايات. الطائفة الأولى سقطت وحذفت من الحساب، لأن الطائفة الأولى فيها روايتين إحداهما تنافي الأخرى، فبقيت لدينا طائفتان، الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. الطائفة الثانية دلت بإطلاقها على عدم اعتبار الترتيب، والطائفة الثالثة دلت بصراحتها على اعتبار الترتيب. وطريقة الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين الثانية والثالثة هي أن يقال بأن الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الثانية، فتكون النتيجة اعتبار الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبين بقية البدن. هذا ما كنا قد ذكرناه. إذن لدينا طائفتان، الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. الطائفة الثانية دلت على عدم اعتبار الترتيب بإطلاقها، ولكنها اشتملت على مستحبات مثل هذه الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك. هذه الرواية دلت بهذا المقطع، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، دلت بإطلاقها على عدم اعتبار الترتيب، لكنها اشتملت على جملة من المستحبات. بينما الطائفة الثالثة دلت على اعتبار الترتيب، وهي على نحوين من الروايات، منها ما اشتمل على مستحبات مثل من قال قلت كيف يغتسل الجنوب، فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن بالعطف، ثم دلت على اعتبار الترتيب لكنها اشتملت على مستحبات. نعم توجد روايتان أخريتان ضمن هذه الطائفة لا تشتملان على مستحبات، مثل صحيحة زرارة الثالثة، ومثل صحيحة أو حسنة حريز أو ما عرف بمقطوعة حريز. قالت وكذلك غسل الجنابة هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك. إذن توجد لدينا طائفتان حتى نحافظ على التسلسل، الثانية والثالثة. الثانية دلت على عدم اعتبار الترتيب، عدم وجوب الترتيب بإطلاقها، واشتملت على مستحبات، والثالثة دلت على اعتبار الترتيب بصراحتها واشتملت على مستحبات. وتوجد روايتان لم تشتمل على مستحبات. وقلنا أنه يجمع بين هاتين الطائفتين، هكذا نقول أن الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الثانية، وتكون النتيجة اعتبار الترتيب بين غسل الرأس مع الرقبة وبين بقية البدن. لكن أشكل على ذلك بإشكالين. أول الإشكالين مصبه الطائفة الثانية، و وثاني الإشكالين مصبه الطائفة الثالثة، وكلا الإشكالين بسبب وجود مستحبات في كلتا الطائفتين. طبعا هذا إذا أغمضنا النظر عن الروايتين اللتين لم تشتملا على مستحبات، سيأتي الجواب عن ذلك. أما الإشكال الأول فذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك في الجزء الثالث صفحة 52 بحسب طبعة دار الهدى الطبعة الأولى 1432. حاصل الإشكال إن إطلاق الطائفة الثانية آب عن التقييد، لأن السائل سأل عن غسل الجنابة والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أخذ بذكر أمور مستحبة، بذكر أمور مستحبة، فلو كان الترتيب معتبران لكان من المناسب على الإمام أن يذكره، لأنه من غير المعقول أن يذكر مستحبات ولا يذكر الواجبات. الإمام ذكر جملة من الأمور المستحبة في الطائفة الثانية، ثم أطلق في كيفية الغسل ولم يعتبر الترتيب. وبعيد جدا أنه يكون الترتيب واجبا ولم يذكره الإمام، فعدم ذكره من قبل الإمام يدل بوضوح على عدم وجوبه. وبالتالي فهذه الروايات، هذه الطائفة من الروايات لا تدل بإطلاقها على عدم اعتبار الترتيب، بل هي كالنص في عدم اعتبار الترتيب، لأن الترتيب لو كان واجبا لذكره الإمام، وهو قد ذكر أمور أقل أهمية، ذكر أمورا مستحبة كما قرأت الروايات في هذه الطائفة، ومعه يكون حمل الطائفة الثالثة على الاستحباب أولى من تقييد المطلقات، بل هو المتعين. واضح الإشكال. السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول بأن الطائفة الثانية الإمام أطلق من جهة الترتيب، نعم، لكنه ذكر أمورا مستحبة، ولو كان الترتيب واجبا كما هو ظاهر الطائفة الثالثة لذكره الإمام، وبما أنه لم يذكره فهذه الطائفة من الروايات التي ذكرت أمورا مستحبة هي كالنص في عدم وجوب الترتيب. بعبارة أخرى هذا الإشكال مصبه الطائفة الثانية لشمولها على المستحبات، فيكون عدم ذكر الترتيب كأنه نص على عدم اعتباره، وبالتالي توجد طائفتان من الروايات، الطائفة الأولى التي هي الثانية بحسب تسلسلنا السابق تنص على عدم وجوب الترتيب، والطائفة الثانية التي هي الثالثة بحسب ترتيبنا السابق شنو؟ تنص ظاهرة في وجوب الترتيب، ظاهرة لأنها تأمر، واضح، والأمر ظاهر في الوجوب، وحينئذ تحمل الثانية وهي الطائفة الثالثة بحسب ترتيبنا السابق على الاستحباب، نص في عدم الوجوب وظهور في الوجوب، فالجمع بين الطائفتين لا يكون كالجمع المقترح وهو اعتبار الترتيب بنحو الوجوب، وإنما الجمع يكون أن الترتيب مستحب.
بالعكس،
واضح. بعبارة. إلى الآن كنا نقول إن الطائفة الثانية تدل على عدم اعتبار الترتيب بالإطلاق، والطائفة الثالثة تدل على اعتبار الترتيب بالصراحة، وطريقة الجمع واضحة، أننا نقدم الطائفة الثالثة لتقيد الطائفة الثانية. السيد الحكيم يشكل إشكالا، يقول الطائفة الثانية صحيح لم تذكر الترتيب بإطلاقها، لكن لأنها ذكرت أمورا مستحبة، فلو كان الترتيب واجبا لذكره الإمام، فهي تكون كالنص في عدم وجوب الترتيب، وبالتالي تتغير طريقة الجمع. طريقة الجمع تكون كالتالي، طريقة الجمع تكون كالتالي: لدي طائفة تنص على عدم الوجوب، ولدي طائفة تأمر بالترتيب، طائفة تنص على عدم وجوب الترتيب، وطائفة تأمر بالترتيب، والأمر ظاهر في الوجوب، لكن بقرينة النص على عدم الوجوب نحمل الآمر بالترتيب شنو؟ على الاستحباب. هذا الإشكال يطرحه السيد الحكيم رحمة الله عليه. إن قلت
كيف يذكر الإمام مثلا نص أنه واجب؟
لا ما ذكر، ما ذكر.
لا لا أقول حتى يميز عن المستحبات، كيف يعني؟
لا ما ذكر أصلا. لو ذا ها ليه
لو لو
على الأقل يقول ترتيب، بس بدون ما يقول نص يقول ترتيب، وبقرينة الطائفة الثانية نقول يقول ترتيب، يقول ترتيب على الأقل يذكر الترتيب. أسأل بأي لغة يذكر الترتيب حتى لو لم تكن نصا في الوجوب؟ لا بقرينة الطائفة الثالثة نحمله يقول يذكر الترتيب.
يعني هل يستفاد من عدم ذكره أنه نص في عدم الترتيب؟
هكذا الإشكال. يقول ذكر مستحبات، جايك أكمل فيه. إذا قلت إنما لم يذكر الإمام الترتيب لأن الطائفة الثانية بصدد بيان المستحبات والآداب في الغسل دون الأمور المعتبرة فيه بنحو اللزوم، واضح؟ هذه الروايات بصدد بيان المستحبات، وعلى هذا لا يكون السكوت عن الترتيب كاشفا عن عدم وجوبه. قد تقول هذه الطائفة من الروايات تحدثت عن مستحبات، ولأنها تحدثت عن مستحبات لم يذكر الإمام الترتيب. لماذا لم يذكر الإمام الترتيب؟ لأنه ليس يعني كان بصدد ذكر المستحبات، وبالتالي هو ليس بصدد بيان الأمور المعتبرة، الأمور اللازمة، الأمور المعتبرة بنحو اللزوم، وبالتالي يكون عدم ذكره للترتيب لا يكشف عن عدم وجوب. وأجيب عن ذلك إن الحكيمة، الإمام سئل عن غسل الجنابة، إن الحكيمة إذا سئل عن شيء، عن كيفية شيء وتفاصيله، فليس من المناسب أن يقصر نظره على المستحبات ويغض النظر عن الأمور اللازمة، عن الأمور المعتبرة بنحو الوجوب، بل المناسب العكس، أو على الأقل الجمع بين الأمرين، على الأقل الجمع بين الأمرين، لا سيما وأن في الروايات قرينة أنها تكلمت عن الغسل، عن الغسل الواجب، فتغسل من لدن قرنك إلى قدميك، فكان من المناسب على الإمام حتى لو كان بصدد ذكر المستحبات، المناسب أن الحكيم إما أنه بالعكس يذكر الأمور المعتبرة، أو على الأقل يجمع بين الأمرين، فعدم ذكره للترتيب يدل على عدم وجوبه، فتكون الطائفة الثانية من الروايات بمثابة النص على عدم وجوب الترتيب. بس أكمل واضح الإشكال؟ واضح. لكن يمكن أن يرد على ذلك بأن الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية البدن إن لم يكن واجبا فهو مستحب، فإهماله في الطائفة الثانية لا بد أن يكون لنكتة معه. عرفناها أو لم نعرفها، الإمام ذكر مستحبات في الطائفة الثانية، وأنت جناب السيد تقول لو كان الترتيب واجبا لذكره لأنه ذكر مستحبات، وبالتالي عدم ذكره للترتيب يدل على عدم وجوبه بالنص. فنقول الإمام ذكر المستحبات والترتيب إن لم يكن واجبا فهو مستحب على الأقل، والإمام لم يذكره حتى مع المستحبات، فإهماله لا بد أن يكون لنكتة مع، إما لوضوحه لارتكازيته لأنه الإمام لم يسأل عن الكيفية أو سئل عن عما يتعلق به الغسل. على كل حال لا يمكن أن يكون الإهمال دالا على عدم الوجوب. الطائفة الثانية نستطيع أن نقول أنها ساكتة بالمرة عن الترتيب، وبالتالي لا يبقى إلا الطائفة الثالثة الدالة على الوجوب. أنت أشكلت مولاي على أن الإمام قد ذكر مستحبات ولم يذكر الترتيب فيدل ذلك على عدم وجوبه بالنص، وإلا لو كان واجبا لذكره. جيد، على الأقل هو مستحب ولم يذكر،
بس لا يؤمن هو بأنه على الأقل مستحب.
جايب لا يؤمن السيد،
ليس في صدد حصر.
هو ذكر هذا السيد، الملاحظة هذه التي يقولها ذكرها لكن بغير هذا اللسان، باللسان اللهم أنا أوضح أقول أنا مو مهم أشكل على السيد، مهم أجاوب عن الإشكال، مو مهم الإشكال هكذا. جواب الإشكال هذا أنه جنابك أنت استفدت من عدم ذكر الترتيب عدم الوجوب، لكن الترتيب إذا لم يكن واجبا فهو مستحب، ومع ذلك لم يذكره في المستحبات، فإذا عدم ذكره في الطائفة الثانية لنكتة ولولا لم نعلمها، وبالتالي لنكتة ما الطائفة الثانية ساكتة عن الترتيب، وبالتالي لا يكون إهمال ذكر الترتيب دال على عدم الوجوب. فلدينا طائفة حذفت من الحساب التي هي الأولى، طائفة ثانية ساكتة عن الترتيب مطلقا ساكتة، وبالتالي لم تبقى لدينا إلا الطائفة الثالثة بدون معارض، والطائفة الثالثة ظاهرة في وجوب الترتيب. قد تقول أنه إذا لم يذكر الترتيب في الطائفة الثانية فلعله لأنه ليس بواجب ولا مستحب، ما دام الإمام قد ذكر المستحبات وذكر بعض الأمور الواجبة ولم يذكر الترتيب فهذا يعني أنه ليس بواجب ولا مستحب. قد تقول هذا، وحينئذ ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن الطائفة الثانية نص في عدم الوجوب وعدم الاستحباب، والطائفة الثالثة ظاهرة في الوجوب، فتتعارضان فتتساقطان، وبالتالي نذهب إلى العموم الفوقاني، العموم الذي شنو يدل على عدم اعتبار الترتيب. وأنا نص ظاهرة اثنين حتى لو طائفة النص في ماذا؟ في عدم الوجوب وعدم الاستحباب. الطائفة الثالثة ظاهرة في الوجوب. إذا أريد نتنزل الاستحباب ما تدل على الاستحباب، لأن الطائفة الثانية شنو؟ أيضا لا تدل على الاستحباب، نص في عدم الاستحباب، فتتعارضان. لكن صراحة الطائفة الثانية على مطلوبية الترتيب سواء كان بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب تمنع من الأخذ بمثل هذا الكلام. شو أنت أقول؟ الطائفة الثانية، أقصد الثالثة جاي عين. الطائفة الثانية ذكرت مستحبات ولم تذكر الترتيب. المستشكل ماذا قال؟ قال هذا يعني أن الطائفة الثانية نص
في عدم الوجوب،
بعدم الوجوب، وبالتالي تتغير طريقة الجمع. نص بعدم الوجوب وظهور في الوجوب، فيحمل الظاهر على النص، فتكون النتيجة
استحباب
الترتيب. وهو السيد يقول الأولى حملها على الاستحباب. هذا رد على كلامك أن السيد لعله لا يرى الاستحباب. لا، السيد يجمعها بطريقة أن الروايات الظاهرة في الترتيب دالة على استحباب الترتيب وليس على وجوب. لماذا؟ لأن الطائفة الثانية كالنص في عدم الوجوب. وياي أنتم؟ فأجبنا السيد مولاي أيضا الترتيب لم يذكر في المستحبات مع أن الطائفة الثانية ذكرت مستحبات، وبالتالي إهماله ربما لنكتة نجهلها، ربما لوضوحه لارتكازه لسبب آخر، وبالتالي لا يوجد تعارض أصلا. الجواب عن الإشكال هذا، لا يوجد تعارض، تعارض لا يوجد، وإنما غاية ما هنالك لدينا طائفة ساكتة عن الترتيب وطائفة آمرة بالترتيب، فتكون ظاهرة في وجوب الترتيب وبالتالي انتفى الإشكال. لكن قد يخطر في الذهن أنه الطائفة الثانية لم تذكر الترتيب لا في الواجبات ولا في المستحبات، وهذا يعني أنها نص في عدم الوجوب والاستحباب. أنت بني فتكون معارضة للروايات الآمرة بالترتيب حتى لو قلنا بحملها على الاستحباب، وبالتالي لا يوجد لدينا إلا العمومات الآمرة بالغسل بدون الإشارة إلى الترتيب. لكننا نقول لدي طائفة فهمنا أنها لا تأمر بالترتيب لا بنحو الوجوب ولا بنحو الاستحباب، وهي الطائفة الثانية، لأنها لم تذكر، بينما لدي طائفة صريحة في الأمر بالترتيب. صراحة الطائفة الثالثة، صراحة الطائفة الثالثة بذكر الترتيب تمنع من الأخذ بطريقة الجمع هذه، وهي تساقط الطائفتين تمنع. فنرجع إلى جوابنا أن عدم ذكر الترتيب في الطائفة الثانية وإهماله لنكتة ما، فلا يوجد لدينا إلا الطائفة الثالثة الآمرة بالترتيب، ولذلك تكون النتيجة اعتبار الترتيب ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. واضح؟ طبعا من يتم عنده إشكال السيد الحكيم، من يتم عنده فحينئذ إما أن يقول بالاستحباب، أو إذا لم يرد أي يخالف المشهور فلا دليل لديه إلا الإجماع أو الشهرة على الأقل. طبعا هو إجماع. بالأمس ذكرت أن صاحب المدارك يقول بعدم وجوب الترتيب، لا اشتباه، يقول بعدم وجوب الترتيب بين الجانبين، عندما دققت وجدت بين الجانبين، ويوافق ويافق المجمعين أو المشهور في اعتبار الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية البدن. فحين من قبل إشكال السيد الحكيم ليس لديه دليل على وجوب الترتيب إلا الإجماع، وقلنا أنه محتمل المدركي. ومن لم يقبل بالإشكال ويرده كما ذكرت رده، والرد نفس السيد الحكيم أشار إليه لكن بصياغة أخرى، حينئذ النتيجة وجوب الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبين بقية البدن ولو بنحو الاحتياط الوجوب. هسه عند طائفة ثالثة، ليش احتياط وجوبي؟ بسبب هذا الإشكال، تقول زين، وبسبب أن صحيحة زرارة تتحدث عن وجوب الترتيب بمعنى أنه لا يجوز غسل البدن قبل الرأس، أما المقارنة فلا دليل على بطلان الغسل. نعم، حسنة أو صحيحة حريز تقول ببطلان الغسل حتى مع المقارنة، مفادها، لكن فيها مشكلة أنها مقطوعة، هذا أيضا دغدغة. كل ذلك يجعل الفقيه يفتي في اعتبار الترتيب بين الرأس مع الرقبة وبقية البدن بنحو الاحتياط الوجوبي. هذا هو الإشكال الأول. طبعا عبالي لحق على الإشكال الثاني، ظاهر ما لحق على الإشكال الثاني. الإشكال الثاني مصبه الطائفة الثالثة. الإشكال الأول أهم. الطائفة الثالثة ذكرت مستحبات، يكفي في رده أنه توجد روايتان غير الروايات التي ذكرت المستحبات، لكن لو فرض أننا نقول أن صحيحة زرارة لا تكون دليلا على رأي المشهور بالتمام بالمطابقة، ورواية حريز يشك في أنها مقطوعة، فلا بد أن نعالج الإشكال برمته، فنقول إن الإشكال مبني على أحد المباني دون مبنيين آخرين في مسألة أن وجود مستحبات في رواية، ونشك في مورد أنه مأمور به بنحو الاستحباب أو بنحو الوجوب. هل وجود المستحبات يشكل قرينة على أن هذا المأمور به مأمور به أيضا بنحو الاستحباب أو لا يشكل قرينة؟ على مبنى من المباني يشكل قرينة، على مبنيين آخرين لا يشكل ذلك قرينة. أحتاج إلى التفصيل في هذه المباني. الأصوليون اتفقوا على أن الأمر مادة وهيئة يدل على الطلب الوجوبي، لكن اختلفوا في توجيه هذه الدلالة على ثلاث نظريات. وفق إحدى النظريات ذكر مستحبات في السياق يؤدي ومورد نشك بأنه مطلوب نحو الاستحباب أو الوجوب، فالسياق يكون قرينة على أن هذا المأمور به المشكوك مأمور به بنحو الاستحباب. على نظريتين أخريتين هذا السياق لا يدل على شيء ولا يكشف عن شيء، ويبقى الأمر مادة وصيغة ظاهر في الوجود. أحتاج أن هذا مبحث أصولي بحثته سابقا، لا بأس بإعادته لأهميته وأهمية تطبيقه، فأظن أن الوقت لا يكفي، خلينا نطبق العبارة. وقد يشكل على هذا الجمع، أي جمع؟ تقييد الإطلاق في الطائفة الثانية بالطائفة الثالث. والنتيجة اعتبار الترتيب بنحو الوجوب، بنحو الوجوب. قال وقد يشكل على هذا الجامع أولا بأن أطلاق الثانية الطائفة الثانية آب عن التقييم، هذا إشكال السيد الحكيم، لأن السائلة سأل عن غسل الجنابة والإمام أخذ بذكر أمور مستحبة خارجة عن حقيقة الغسل، فلو كان الترتيب معتبرا لكان من المناسب ذكره، وعدم ذكره يدل بوضوح على عدم وجوده، لأن غير معقول يذكر مستحبات ولا يذكر الأمر الواجب، ومعه يكون حمل الطائفة الثالثة على الاستحباب أولى من تقييد المطلقات، بل ذلك هو المتعين. ليش أولى؟ شو صار النتيجة؟ نص في عدم الوجوب، روايات ظاهرة في الوجوب، فشو نسوي؟ نضطر نقول الروايات الظاهرة في الوجوب نحملها على الاستحباب بقرينة النص على عدم الوجوب. واضح؟ إن قلت إنما لم يذكر المولى الترتيب لأن الطائفة الثانية في صدد بيان المستحبات والآداب في الغسل دون الأمور المعتبرة فيه بنحو اللزوم، شلون يعني؟ هذه أولا قبل أردها، وين هي الطائفة الثانية؟ شنو قالت الطائفة الثانية؟ تبدأ فتغسل كفيك، هاي مستحب، ثم تفرغ بيمينك على شمالك، هذا مستحب، فتغسل فرجك ومرافقك أو مرافقك، هذا مستحب، ثم تمضمض، هذا كله يتكلم مستحبات. بعدين ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، هذا واجب. والله مو فقط لو كان فقط مستحبات لقلنا أنه توجد قرينة على أن المذكور كله مستحب، هذا غير جواب، هذا غير الجواب اللي ذكرنا. قال إنما لم يذكر لأن الطائفة، إن قلت إنما لم يذكر لأن الطائفة الثانية في صدد بيان المستحبات والآداب في الغسل دون الأمور المعتبرة فيه بنحو اللزوم، وعلى هذا لا يكون السكوت عن الترتيب كاشفا عن عدم وجوبه. قلت إن الحكيم إذا سئل عن كيفية شيء وتفاصيله فليس من المناسب له قصر نظره على بيان المستحبات. طبعا لو كان سأل عن المستحبات مناسب، لكنه لم يسأل عن المستحبات فقط الإمام، والغض عن الأمور اللازمة لو كانت، بل المناسب العكس. شنو المناسب العكس؟ أن يذكر الواجبات أو الجمع بين الأمرين. خلي نكمل وثانيا يجينا بعدين طبعا. ومنه يتضح أن الجمع بالحمل على التقييد قد يشكل عليه بما تقدم، هذا كله لو انحصرت الطائفة الثالثة. هذا أنا راح يجاوب الشيخ المصنف عن الإشكال الثاني، لكن بعدين ايش يقول؟ ومن كل هذا يتضح أن من يرى تمامية الإشكال الأول ومستنده في اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد ينحصر بالشهرة والإجماع المدعى ما لم تحتمل مدركيته. ليش ما محتمل مدركية؟ واضح عندهم روايات وبعد سندون إلى أصلا بعض الفقهاء ما يجيب الروايات المعارضة قبل من يجي إلى اعتبار وجوب الترتيب، يجيب الروايات من الطائفة الثالثة باكرة، محتمل مدركية قطعا، وإلا فلا أقل من اعتبار ذلك بنحو الاحتياط اللزومي. ليش لا أقل من اعتبار ذلك؟ إذا قلنا ماكو دليل، والإشكال شنو تام وما عندنا دليل غير الإجماع، لا الاحتياط الاستحبابي كافي، واضح؟ لكن الإشكال مردود، يمكن الدغدغة في رده نعم، لكن الإشكال مردود، والمستند هو أن طريقة الجمع المعروفة هي الصحيحة. الإشكال الثاني سيأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.